أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثالث الإجماع على البطلان، ادعاه الشيخ في الخلاف. الكلام في الدليل الثالث من أدلة المخالفين للمشهور القائلين ببطلان وفساد عقد الفضول، حيث تقدم سابقا أنهم استدلوا على البطلان بالأدلة الأربعة. تقدم الكلام لحد الآن حول دليلين من الأدلة الأربعة، وبلغ الكلام فعلا في دليلهم الثالث، وهو الاستدلال بالإجماع عليكم السلام. وأول من ادعى منهم الإجماع على بطلان عقد الفضول هو شيخ الطائفة قدس سره في كتابه الخلاف عليكم السلام. ومن بعده ادعى الإجماع في المسألة السيد ابن زهرة قدس سره في كتابه الغنية، ومن بعدهما الشيخ ابن إدريس الحلي في السرائر. فالملاحظ أن المدعين للإجماع في المسألة هم من المتقدمين، وإن كانوا ثلاثة. ومن بعد ذلك يأتي الشيخ الماتن قدس سره ويناقش في دعوى الإجماع، ولكن ينبغي أن نذكر كلام شيخ الطائفة نصا مما ذكره في كتابه الخلاف. قال قدس سره الثالث الإجماع على البطلان، ادعاه الشيخ في الخلاف. قال الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف: مسألة إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه، بيع فضولي، كان بلي الجزء الثالث بحسب هذه الطبعة اللي في الحاسوب، الجزء الثالث صفحة 168 كتاب البيوع مسألة 275: إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا، كان البيع باطلا. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه. وبه أي وبما قاله أبو حنيفة، وبه قال قوم من أصحابنا: دليلنا، الآن يذكر الشيخ دليله، دليلنا إجماع الفرقة. هذا هو محل الشاهد الذي قال الشيخ الأعظم الإجماع على البطلان، وادعاه الشيخ في الخلاف قال دليلنا إجماع الفرقة ومن خالف منهم. زين الآن قبل قليل قلت وبه قال قوم من أصحابنا ذول قالوا بانعقاد البيع. زين ذول أيضا من الفرقة, الفرقة يعني الفرقة الإمامية. قال ومن خالف منهم لا يعتد بقوله, لا يعتد بقوله. الآن هذا النص من الشيخ في الخلاف نقرأ الآن عبارات الشيخ الأعظم جاي يشرح ما ذكره الشيخ في الخلاف. قال ادعاه الشيخ في الخلاف, هذا عرفنا وين ادعاه. قال دليلنا إجماع الفرقة معترفا, أي حال كون الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. إشارة لمن؟ إلى قول الشيخ الطوسي في الخلاف. قال ومن قال وبه قال قوم من أصحابنا, هذا اعتراف, اعتراف من شيخ الطائفة بأن القول بالصحة مذهب قوم من أصحابنا عندما قال وبه قال قوم من أصحابنا. بعد معتذرا, حال كون الشيخ الطوسي معتذرا عن ذلك, عن من؟ عن ذلك, عن هذا الذهاب قوم من أصحابنا لمن؟ إلى القول بالصحة. معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم وبه أو هذا القول. إشارة لمن؟ قول الشيخ الأعظم, إشارة إلى قول الشيخ الطوسي عندما قال ومن خالف منهم لا يعتد بقوله. فهذه هي شرح من الشيخ الطوسي, من الشيخ الماتن لما ذكره شيخ الطائفة في الخلاف. فادعى الشيخ الطوسي الإجماع اللي هو قول دليلنا إجماع الفرقة معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. قال وبه قال قوم من أصحابنا. معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم قول الشيخ ومن خالف منهم فلا يعتد أو لا يعتد بقوله. إيه معتذرا أنه نحن ندع الإجماع, فإن قلت شيخنا تدعون إجماع الفرقة والحال أنك قبل قليل اعترفت بأن قوما من أصحابنا ذهبوا إلى القول بالصحة, يقول نحن نعتذر عن هؤلاء في ماذا؟ في تصحيح دعوانا الإجماع وأن الحكم مجمع عليه باعتبار أن الذين ذهبوا إلى الخلاف لا يعتد بقولهم. هذا لعله عدم الاعتداد, لعله أن هؤلاء الذين خالفوا في المسألة من الأصحاب هم معروفو النسب, هم معروفو النسب, وإذا كانوا معروفي النسب فلا يضر مخالفتهم حينئذ في ادعاء الإجماع عند رأي الشيخ الطوسي ورأي السيد المرتضى قدس سرهما. وهذا المطلب ذكره صاحب المعالم في المعالم من أن الإجماع متى يكون حجة ومنعقدا؟ فيما إذا كان هناك من الذين يدعون هذا الحكم مجهول النسب حتى يحتمل أن ذلك المجهول هو الإمام صلوات الله عليه. وأما إذا كان الجميع معروفي النسب فيعلم الحال بأن في ضمن المجمعين ليس ليس الإمام، والإجماع عند عقيدة الإمامية إنما يكون حجة لكاشفيته عن رأي وفكرة المعصوم عليه السلام. اي بلي، ولكن هذا مو شيء كل شيخنا، ولا سيما الان اذكر جمع كثير من المتاخرين قالوا بالصحه. اي نعم، يعني قضيه التقيه مو دائما، يعني مو دائما نحاول نفعل علميا، بلي طالما اذا كان هناك فد مذهب، هناك فد راي، هناك فد يعني فد اقتراح موجود في المسألة، أنه رأي الشيخ الطوسي تبع أستاذه السيد المرتضى في هذا الأمر في دعوة الإجماع. وهذا أساسا في الخلاف تجدون هذا النفس من الشيخ الطوسي كثيرا، أنه يقول شيء ثم يقول دليلنا إجماع الفرقة، إجماع الفرقة، مع أنه هو يعترف أنه أكو من يخالف. فهذا على هذا المذاق، أن هؤلاء الذين خالفوا معروفين النسب، فليسوا من ليسوا في أحدهم في ضمنهم الإمام، فبهذا اللحاظ. ثم بعد ذلك ادعى الإجماع ابن زهرة أيضا في الغنية، الإجماع على بطلان بيع الفضولي، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب. الفقيه الثالث الذي ادعى الإجماع هو ابن إدريس في كتابه السرائر في باب المضاربة في مسألة شخص غصب أموالا من شخص آخر، ثم أن هذا الغاصب اشترى متاعا من شخص، فإن كان هذا الشراء بثمن كلي في الذمة، فإن كان الشراء هذا بثمن كلي في الذمة كانت المعاملة صحيحة. نعم، تسديد الثمن من هذه الأموال المغصوبة غير صحيح، فعلى المشتري الغاصب أن يسدد الثمن الكلي من غير هذه الأموال التي غصبها. وأما إن كان الشراء معاملة شخصية بأن اشترى الغاصب متاعا بعين هذا المال المغصوب المشخص، ومو اشترى، مو غصب أموالا، غصب خلينا نقول 100,000، ثم يشتري متاع، مرة يشتري المتاع بثمن في الكل، بثمن كلي في الذمة، بيع كلي، فهذه المعاملة صحيحة اللي وقعت بينه وبين البائع، بائع المتاع. غاية الأمر هو موظف أن ليسدد الثمن بمن؟ ليسدد الثمن من هذه 100,000 المغصوبة. ومرة أخرى لا، يشتري المتاع معاملة شخصية جزئية خارجية، يشتري المتاع بعين هاي 100,000، يعني يأخذ المتاع ويسلم له ماذا؟ 100,000، لأنه معاملة شخصية بعين هذه الأموال التي غصبها المشخصة خارجا. كانت المعاملة هذه وكان شراؤه هذا فضوليا، حيث اشترى متاعا لنفسه بمال بمال غيره. هنا أفتى ابن إدريس رحمه الله ببطلان المعاملة وادعى الإجماع على البطلان، يعني أفتى ببطلان الشراء الفضولي، يعني عقد الفضولي باطل، وادعى الإجماع على البطلان. قال وادعاه ابن إدريس، وادعى الحلي في باب المضاربة، ادعى ماذا؟ عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب، بس ايش وقت؟ مو فرع ألف ثمن في الكلي في الذمة، لا، إذا اشترى بعيني المغصوب المشخص خارجا، أي بمعاملة شخصية. هنا ادعى الإجماع على بطلان المعاملة الفضولية. والجواب، الشيخ الأعظم رحمه الله يناقش في هذا الإجماع، قال عدم الظن بالإجماع بل الظن بعدمه. هنا مقدمة مطوية طواها الشيخ الماتن قدس سره، فجوابه هكذا: أنه لا يقين لنا ولا اطمئنان في المسألة بمن؟ بوجود الإجماع المذكور في المسألة، بل يترقى، بل حتى لا ظن لنا بالإجماع. فهذا عدم الظن، أكو قبلها مقدمة اللي هو أولا عدم اليقين والإطمئنان بمن؟ بالإجماع، بعدين ترقي عدم الظن بالإجماع، أي الظن حتى ظن ما عندنا بالإجماع في المسألة، بل الترقي الآخر، بل عندنا ظن بعدم الإجماع. فأولا يقين اطمئنان بالإجماع ما عندنا، بل الظن بالإجماع ما عندنا، ثم قال بل ظن عندنا بعدم الإجماع، بعدم انعقاد الإجماع في المسألة. لماذا؟ قال رحمه الله: بل الظن بعدم الإجماع بعد ذهابي، بعد أمرين، الأمر الأول بعد ذهابي معظم القدماء، لأن هؤلاء ثلاثة، بينما معظم القدماء ومن جملتهم من أساتيذ الشيخ الطوسي، ومن جملة ذلك أن الشيخ الطوسي بنفسه قد خالف دعواه الإجماع في كتابه النهاية، وكتابه النهاية يعتبر آخر مصنف له قدس سره في الفقه، فالاعتماد يكون ماذا في هذه الحالات؟ على ما يكتبه الباحث أخيرا، وما يصل إليه رأيه أخيرا. ففي النهاية ادعى ماذا؟ ادعى الإجماع على الصحة. قال بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين، وهما ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي، يعبر عنهما بالقديمين. والمفيد اللي هو أستاذ الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى أيضا، والشيخ بنفسه في النهاية التي هي وصف للنهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، وأتباعهم بعد ذهاب معظم القدماء المن ذهابهم إلى الصحة، وإن كان موجود في النسخ على الصحة، لكن الأنسب إلى ينسجم إلى مع الذهاب، مع ذهاب معظم القدماء إلى الصحة وإطباقي، هذا الأمر الآخر، يعني مع ذهاب معظم القدماء وإطباق المتأخرين عليه، أي على القول بالصحة، فالإجماع قائم على الصحة. باستثناء عدا فخر الدين فخر المحققين ولد العلامة في الإيضاح وبعض متأخري المتأخرين. وهذا بعض متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي دولست خالفوا المتأخرين، يعني قالوا بالبيمن، قالوا بالبطلان، قالوا مو قال إطباق المتأخرين على الصحة باستثناء فخر المحققين وبعض. البعض منه مقدس الأردبيلي والمير داماد وصاحب الحدائق والمحدث الجزائري صاحب التحفة السنية والعلامة الطباطبائي السيد مهدي رحمه الله بح العلوم. باستثناء هؤلاء ذولا تابعوا المتقدمين، قالوا بمن متقدمين أقصد الشيخ في الخلاف والسيد ابن زهرة والشيخ الحلي، قالوا بالبطلان، وإلا البقية كلهم أجمعوا على الصحة. البقية يعني معظم القدماء قالوا بالصحة، وإطباق المتأخرين أيضا على القول بالصحة. فمع كل هذا كيف يحصل الاطمئنان بمن بأن القول بالبطلان مجمع عليه؟ كيف يحصل الظن في المسألة بالإجماع؟ بل يحصل الظن إن لم نقل الاطمئنان بعدم وجود الإجماع على البطلان في المسألة. الدليل الرابع من الأدلة الأربعة، وهو الدليل الرابع الأخير من الأدلة الأربعة التي استندوا إليها أصحاب القائلين ببطلان عقد الفضول، وهو حكم العقل. قال الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وحرام شرعا. أما عقلا لماذا أنه قبيح؟ باعتبار أن هذا التصرف، هذا يعني شارع المن، هذا التصرف في مال الغيب بغير إذنه، باعتبار أن هذا التصرف ظلم وتعد وتجاوز على حدود سلطنة المالك، والظلم قبيح عقلا، فإن العقل حاكم بقبح الظلم مستقلا. وأما شرعا لما رواه الطبرسي في الاحتجاج من قوله عليه السلام: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، فإذا تصرف كذلك فهو حرام غير جائز. هذه هي الكبرى الكلية، هذه هي الكبرى الكلية التي استفدناها من العقل والشرع. الكبرى الكلية استفدناها من العقل والشرع القائل بأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح عقلا حرام شرعا. ثم نطبق هذه الكبرى على ما نحن فيه، فنقول: قياس منطقي مؤلف من مرحلتين، فاستدلالهم هذا عبارة عن قياس منطقي مؤلف من مرحلتين. المرحلة الأولى الصغرى أن بيع الفضول أو إن شئت فقل عقد الفضول تصرف في مال الغير بدون إذن ورضا المالك، هذه الصغرى. وجه الصغرى، دليل الصغرى أن العرف يرى بأن بيع الفضول مال غيره نحو من أنحاء التصرف ونوع من أنواع التصرف في مال الغير بدون رضاه وبدون طيب نفسه. الكبرى اللي حصلناها قبل قليل، الكبرى والتصرف في مال الغير بدون إذنه قبيح وحرام. فالنتيجة أن بيع الفضول قبيح وحرام، قبيح وحرام. المرحلة الثانية من الاستدلال، المرحلة الثانية من القياس، صغراها نأخذ نتيجة المرحلة الأولى ونضعها صغرى، نأخذ نتيجة المرحلة الأولى ونضعها صغرى في المرحلة الثانية. ما هي نتيجة المرحلة الأولى؟ إن بيع الفضول قبيح وحرام، هاي صغرى. الكبرى والحرام ملازم للفساد، فإذا بيع الفضول قبيح وفاسد وباطل، وهذا هو المطلوب لدى القائلين بمن؟ ببطلان بيع الفضول، أن بيع الفضول فاسد باطل. الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على الاستدلال بحكم العقل بخمسة أجوبة. قال رحمه الله: الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن الرضا، هذا كأنه دفع دخل، جواب عن سؤال مقدر. شيخنا الأعظم عندما باعتباره جاي يحكي عن ماذا؟ يحكي دليل الطرف الآخر، أن الرضا اللاحق الذي سيأتي من المالك الأصلي ألم يكن مؤثرا في التصحيح، في تصحيح هذا التصرف؟ قال رحمه الله: فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع، مو في دفع. ليش عبر رفع؟ لأن القبح ثابت، من هو نفس ما تصرف في مال الغير بغير إذنه هذا عقلا هو شنو؟ قبيح، ثبت القبح. الرضا، هذا الرضا اللي يجي بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد شهر، يرفع هذا القبح لو ما يرفعه؟ لذا عبر بالرفع. قال: إن الرضا اللاحق لا ينفع في ماذا؟ في رفع ذلك القبح الثابت حال التصرف، حال أن تصرف الإنسان في ملك الغير بدون إذنه. لماذا هذا الرضا اللاحق لا ينفع؟ لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. ففي التوقيع ذكر اللي قبل قليل، قال: والنقل، ما دل من العقل والنقل. أما العقل بعد ما يحتاج، باعتبار أن التصرف في ملك الغير بدون إذنه هذا قبيح، والقبيح العقل مستقل بمن؟ بقبحه. أما نقلا قال ففي التوقيع المروي في الاحتجاج اللي رواه الشيخ الطبرسي رحمه الله لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ولا ريب. هذا لا ريب يعد بمنزلة وجه وتعليل للصغرى, صغرى المرحلة الأولى أن بيع الفضول تصرف في مال الغير بغير إذنه. ليش تصرف؟ قال ولا ريب أن بيع الفضول مال الغير, أن بيع مالي بس هو إضافة مصدر إلى المفعول فاعله الفضولي, يعني أن بيع الفضولي مال غيره بدون إذن بطبيعة الحال, إذا صار بإذني بعد هذا ما نسمي فضولي, أن بيع الفضولي مال غيره شي يعد نحو نوع, يعني نحو تصرف, نوع تصرف فيه أي في مال الغير عرفا بحسب نظرة العرف, بحسب توجيه العرف, بحسب فهم العرف أن هكذا بيع فضولي, بيع مال غيره بدون أن يأخذ إذن منه, هذا نوع من أنواع التصرف في مال الغير بدون إذنه. فالصغرى هذه الكبرى حصلناها من العقل والنقل, فالنتيجة أن بيع الفضولي قبيح حرام. مرحلة ثانية نأخذ هاي النتيجة نخليها صغرى, بيع الفضول قبيح حرام, الكبرى والحرام يلازم الفساد, فالنتيجة أن بيع الفضول قبيح فاسد, إذن حكموا بفساد بيع الفضول. الجواب, الشيخ رحمه الله أجاب على هذا الاستدلال بخمسة أجوبة. الجواب الأول وحاصله أن لا نسلم أصوليا, لا نسلم أصوليا أن لا نسلم صغرى المرحلة الأولى, صغرى المرحلة الأولى مو المرحلة الثانية, وحدة وحدة الأجوبة الخمسة من البداية, لا نسلم أصولا صغرى المرحلة الأولى, يعني لا نسلم أن عقد الفضول بما هو عقد, لا نسلم أن عقد الفضول بما هو عقد تصرف في ملك الغير لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. فعقد الفضول بما هو عقد يعني بما هو مجرد إنشاء عقد من الفضول, وذاك مع ترقب الفضول وانتظاره إجازة المالك الأصلي لأصل البيع, وأيضا من دون قصد الفضول, من دون أن يقصد الفضول ترتب الأثار على نفس عقده, من دون أن يقصد الفضول, وعادة يقول أنا خلي أبيعا وإن شاء الله المالك الأصلي يقبل نرضيه بأي نحو من الأنحاء, هذا هو المتعارف في البيوعات الفضولية. فعقد الفضولي بما هو عقد يعني بما هو مجرد إنشاء عقد, وذاك أيضا مع شنو قلنا, وذاك أيضا مع ترقبه وانتظاره إجازة المالك الأصلي, وأيضا من دون أن يقصد الفضولي
ترتب الأثر على نفس عقده، أي لا يرى أن عقده علة تامة مستقلة في ماذا؟ في ترتب، في ترتب الأثر المقصود. هكذا عقد فضولي لا نسلم أنه تصرف في مال الغير لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، بعد أن لم يكن الفضولي قد وضع يده على مال الغير، وقد وبعد أن لم يكن قبض، بعد أن لم يكن قبض مال الغير ولم يمسكه، بل مجرد أنه أنشأ العقد لسانا قال بعت. هذا النحو من الإنشاء لا نسلم أنه تصرف في مال الغير. فالبيع هو ماذا هنا؟ قال بعتك. لا هو ماخذ مال الغير، لا هو قابضه، لا هو قد أمسكه حتى يكون إمساك حرام. نعم هذا اللفظ، فهذا المقدار. هل هذا يسمى اصطلاحا تصرف في مال الغير، والحال هو مترقب إجازة المالك الأصلي، والحال هو ما قاصد أن الأثر يترتب على نفس عقدي، وإنما هذا عقدي بعتك جزء، والجزء الآخر عندي شنو؟ إجازة المالك. بل فهذا هو هذا أولا مبني على هاي الفرضية اللي راح يجيب الاستدراك. نعم وهم يناقشه، وثانيا هو مبني في الجواب الثاني، هم يجي هم راح يسلم أن هذا تصرف عرفا، ولكن يجيب من ناحية أخرى. فهي الأجوبة خمسة، مراحل خمسة في الجواب. قال والجواب أن العقد، هذا الجواب رقم واحد، العبارة أن العقد الجواب أولا، لا يسلم صغرى المرحلة الأولى. فالصغرى المرحلة الأولى إذا لم تتم بطبيعة الحال الكل سوف ينهار في كلتا المرحلتين. قال أن العقد على مال الغير حال كون الفضول متوقعا ومترقبا ومنتظرا لإجازته، أي لإجازة الغير اللي هو المالك الأصلي، بعد حال كونه غيره، يقروها غير، متوقعا لإجازته، بعد غير حال كون الفضول لم يكن قاصدا لترتيب الآثار عليها، يعني على معاملته بما هي معاملته، يعني على نفس العقد لا، وإنما هو يقول أنا جزء أقوم به، والجزء الآخر اللي أنا أترقبه اللي أنتظره اللي يأتيني إن شاء الله رضا المالك الأصلي. هكذا إقدام على إنشاء البيع بعتك، إنشاء الإيجاب، هذا ليس تصرفا. قال أن العقد على مال الغير بهذين التوجهين، التوجه الأول حال كونه مترقبا لإجازة الغير المالك الأصلي، التوجه الآخر أنه لم يكن قاصا لترتيب الآثار عليها، قال ليس تصرفا فيه، أي لا يعد تصرفا في مال الغير. نعم لو فرض كون العقد علة تامة، لو فرضنا أن العقد علة تامة. هاي الفرضية إما عرفا أو عرفا وشرعا. إما عرفا في النظام المدارس دق الجرس لعله وهاي الساعة مية عطلانة فلعله دق الجرس. أي بس قبل نقرأ هذا المقدار. بلي لو فرض أن العقد علة تامة علة تامة ومستقلة في ترتب الآثار عند ذلك يتم ما ذكره المستدل من أن مجرد عقد الفضول على مال الغير يعد ماذا؟ يعد تصرفا، لأن العقد علة تامة لترتيب الآثار. قال نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار كما في بيع المالك أو كما في بيع الغاصب، لكن يا غاصب المستقل يعني يرى في نظره أنه مستقل في العقد. قال كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله، باعتبار العقد صار علة تامة، حكم معلول جوازا ومنعا. أي معلول؟ المترتب عليه. فإن كان المعلول يعني فإن كان النقل والانتقال اللي هو المعلول، فإن كان النقل والانتقال جائزا كان العقد أعني العلة التامة أيضا جائزا، كما في عقد المالك، كما في بيع المالك. الآن المالك عندما يبيع عقد مالك نقول علة تامة، المعلول ما النقل الآثار، النقل والانتقال ذاك جائز يترتب، فالعلة التامة أيضا شنو؟ العقد أيضا جائز. وإن كان النقل والانتقال يعني وإن كان ترتب الأثر حراما وممنوعا كان العقد أيضا ممنوعا حراما، وهذا كما في بيع الغاصب، كما في بيع الغاصب المستقل. قال كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه، إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. لذا قال لو فرض، لو فرض كون العلة ماذا؟ كون العقد علة تامة، إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القسم، فإنا لا نرى، فإنا لا نرى أن بيع الفضول علة تامة وسببا تاما للنقل والانتقال، بل نقول أن بيع وعقد الفضول علة ناقصة وجزء المؤثر وجزء السبب، وأما السبب الآخر فهو عبارة عن إجازة المالك. فأيضا الاستدراك لا يتم ولا ينطبق على ما نحن فيه. فالجواب الأول لحد الآن تام، يأتي الجواب الثاني قوله ثم لو فرض، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.